بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الانتهاض بالإفهام لإكمال الإعلام بتثليث الكلام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والمستمعين.
آمين.
يقول المؤلف العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في إكمال الإعلام بتثليث الكلام، الفصل الرابع فيما ثلث أوله وثالثه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. بارك فيكم. قبل البداءة بالكتاب، ثم أما بعد.
نعم.
ما وجهها؟ لها وجه؟
لا لا لا، الأولى الأحسن والأفصل أن تقول أما بعد. أما إذا قلت ثم أما بعد، لأن ثم لماذا تأتي به؟ هذا حرف عطف بعد مهلة التراخي، رأيت؟ وهذا التراخي بالعطف بالثم ليس هنا موطنه، افهموا كلامي، ليس هنا موطنه. ما تجد عربيا فصيحا بليغا قديما يقول مثل هذا. ثم أما بعد، تتبعوا، نتتبع كلامهم. والعلة في هذا أن ثم يكون بين الجمل، الجمل يعطف بعضها على بعض. وهنا يقولون في علم البيان هذا فيه فصل الخطاب، تأتي المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا، ثم تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهيت من ذلك تقول أما بعد. هذا المعروف في خطب العرب وكذا، أما بعد فكذا،
بعده يؤتى بفاء،
بعده يؤتى بفاء.
نعم.
رأيت؟
لزوما،
لزوما، لأن أما بعد بمثابة شرط، في شرط واحد، أداة الشرط، فيأتي بعده جواب الشرط في بعد ذلك. أما بعد فإني،
بعد هنا يبنى على الضم لتقدير مضاف إليه.
أيوة. لأنه حذف المضاف إليه ونوية معناه، ونوية معناه، لكن لو نوية لفظه فيكون معربا، رأيت؟ فيكون معربا. نعم.
الذي ورد في خطب ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد.
أيوه، هذا هو، هذا الورد فيه.
ونجد بعض العلماء يستعمل وبعد.
لا بس أو بعد. نعم. لكن هذا له وجه، لكن نقص ما كان معروفا. أما بعد، إذا قال وبعد، وبعد ما تقدم، وبعد ما تقدم، إذن فيبحث عن أما، ما معناه، ماذا يراد به. أما هذا يكون لتوكيد الكلام، رأيت؟ أما بعد يؤكد أن ما تقدم يأتي بعده شيء آخر. فلو قلت وبعد، الكلام صحيح ليس بفاسد، وبعد تبنيه على كل حال. نعم. أيوة. أما بعد أفصحها وأبلغها، وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم وبركاته. نعم.
قال المصنف، قال المصنف بن مالك رحمه الله، الفصل الرابع فيما ثلث أوله وثالثه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأبلمة الأبلمة الأبلمة.
نعم
نعم. والإبلمة 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 والأبلمة 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 الخوصة الخوصة
الخوصة. هذه الكلمة الأولى من هذا الفصل كما جاء ابن مالك كما جاء ابن مالك أو على ما جاء ابن مالك الأب أو الأب لمة الأب لمة وال والإب لمة والأب
لمة
لا والأب لمة كذا. إذا ضممت الهمزة ضم الحرف الثالث، وإذا فتحت الهمزة يعني فافتح الحرف الثالث، وهكذا على كلها بهذه الضبوط الثلاث: الأبلمة الإبلمة الإبلمة الأبلمة. هذا تثليث
يعني ثلاثة فقط. إذا شخص
ثلاثة على هذا نعم
ليس تسعا.
لا لا ليس هنا ليس تسعا فيما يظهر. نعم
نعم.
لأنه قال فيما سلث أوله وثالثه. ما المراد بالتثليث؟
تثليث الأول مع التثليث الثالث
شكرا. سلث أوله إذا قلت سلث أوله وثالثه إذن فلا يكفي هذه الثلاثة التي ذكرتها لها.
نعم.
على هذا
أي نعم.
لكن هي منها.
نعم.
هي كذا ابتداء أسهلها وأولاها كذا.
نعم.
ما رفعت؟
نعم نعم شكرا.
كيف؟
تناوب في جميع الحركات.
أيوة في إيش إيش؟
تصير تسعة.
نعم على هذا تصير تسعة، لكن نكتفي بهذه الثلاثة لنبين المعنى.
نعم نعم شكرا.
إذن الأبلمة أو الإبلمة أو الأبلمة معناه هو اسم المؤنث الخوصة الخوصة. والخوصة ما هي؟ الخوصة هذا مفرد، كما أن أبلمة مفرد لوجود التاء، وجمع الخوصة خوص، وهو ورق النخل، فخوص اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. فإذا قلت الخوصة هذا واحد، وإذا قلت الخوص الكثير، والأبلمة كذلك. فالخوص هذا الجمع اسم الجنس الجمعي ورق النخل، ورق النخل. وقد ورد استعمال هذه اللفظة الأبلمة في كلام العرب في سياق لهم يريدون من هذا السياق أو من هذا الأسلوب في أسلوب لهم يريدون منه معنى، فقالوا المال بيننا والأمر بيننا شق الأبلمة أو الإبلمة أو الأبلمة. المال بيننا شق الأبلمة، الأبلمة التي هي الخوصة. فهذا في هذا الأسلوب في كلام مثل يضرب في المساواة والمشاركة، والمشاركة في الأمر والمال. ونصب الشق في هذا الأسلوب على أنه مفعول مطلق لعامل مقدر بمشقوق شق الأبلمة. وذلك لأن الخوصة تؤخذ فتشق طولا، ورق النخل هذا تشق طولا على السوائي، رأيت؟ فالتثليث ثلث جيء بالأول، الحرف الأول من الأبلمة يؤتى به وهي الهمزة، وهو الهمزة أو وهي الهمزة، يؤتى بالهمزة مفتوحا واللام مفتوحا، والهمزة مكسورة واللام مكسورة، والهمزة مضمومة واللام مضمومة. هذا تثليث. وعلى هذا إذا حذفت التاء تقول أبلم، تقول أبلم وإبلم وأبلم، أي أنه جمع، اسم جنس الجمع، كخوص. تمام، رأيت؟ وهكذا. نعم. وبعده
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله تعالى: الأصبع والإصبع.
نعم.
معلومة.
معلومة، هذا كلام المالك، وليس هذا الكلام جيد لأنه في مقام يحتاج إلى تفسير المفردات، فمثل هذا فسره، وإن كان معنى الكلمة عندك واضحا ففسره لغيرك. هذا الأصل في مثل هذا. فهذه الكلمة الإس يقال الأصبع والإصبع والأصبع، هذه لغات فيه، نختصر على هذا. ومعناه عضو مستطيل يتشعب من طرف الكف والقدم، هذا معناه الذي ابن أشار إليه ابن مالك بقوله معلومة. نعم. بعده
هل يوجد في لغة أخرى؟
نعم، له لغات أخرى لكن نكتفي بهذه الثلاثة، لأن هذه تكون من حيث الجملة أفصح وأوضح اللغات وأكثرها استعمالا في كلامهم. هذه ثلاثة: أصبع، إصبع، أصبع.
يعني إذا فتح أوله فتح ثالثه.
أيوة. وإذا كسر أوله أيوة هي الهمزة. نعم. كسر ثالثه، وإذا ضم أوله وهي الهمزة أو وهو الهمزة ضم ثالثه. هذا أريح في الضبط للغاته، من اللغات لهذه الكلمة، وإلى اللغات تبلغ 10. اللغات للكلمة تبلغ لهذه الكلمة تبلغ 10.
والعشر هو زيادة الواو شيخنا،
زيادة الواو. أسبوع. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله تعالى: الأنملة والأنملة والأنملة والإنملة 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 والأنملة 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 طرفها. ويقالان أيضا بفتح الهمزة وبتثليث العين.
نعم. قوله طرفها، الضمير في طرفها يعود إلى إيش؟ إلى الإصبع. ها؟ أليس كذا؟ نعم. طرفها الأملة طرفها.
نعم.
هو عند التفسير قال طرفها.
نعم.
ها يعود إلى إيش؟
أسبوع.
نعم. أسبوع قبله هذا. فهذه الكلمة أيضا لها اللغات تقول.
شيخنا الأسبوع مذكر مؤنث؟
لا مؤنث.
مؤنث.
نعم. هذه الأصابع أسبوع مؤنث. مؤنث مجازي. نعم. نعم نعم هذه قاعدة، هذه قاعدة فيه اضطراب. زوج شفت؟
يد
أذن عين بعد كذا، لكن إذا جيت الفم واحد لأنه واحد والرأس كذلك
والأنف
كذلك. هي فيه اضطراب في هذه القاعدة، في هذه القاعدة اضطراب. الرجلان الرجل مؤنث. نعم. إذن فالأنملة اللغات نكتفي بثلاث لغات: أنملة، إنملة، أنملة، أنملة. هذه اللغات الثلاث لهذه الكلمة ومعناها رأس الإصبع أو الأصبع. هذا معنى الأنملة بلغة الثلاثة. وقيل المفصل الأعلى، المفصل الأعلى الذي فيه الظفر، جمعه أنامل وأنملات. أنملة أنملات، وهو أحد ما كسر وسلم بالتاء لقوله مع أنملات، كما أشار إلى هذا صاحب القاموس المحيط. نعم.
الذي جاء في التنزيل أنامل.
أنامل أي هذا جمع تكسير، وأنملات جمع سلامة. نعم. لمؤنث، وهو ملحق بمؤنث على كل حال، لأنه لأن تأنيثه ليس كتأنيث ما يجمع جمع مؤنث سالما قياسا مضطردا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله تعالى: التحلبة والتحلبة والتحلبة والتحلبة
ويقالان أيضا يعني الأصبع والأنملة بفتح الهمزة وبتثليث العين.
نعم. ويقالان أيضا، ما الذي يقالان؟ قال يقالان
أصبع والأنملة.
نعم.
أيضا بفتح الهمزة وبتثليث العين. فتح الهمزة
فقط يعني.
فقط أيوه
التثليث في العين
في العين فقط. نعم. إذن فتقول أس أن إيش؟ أنملة
وأنملة
وأنملة وأنملة.
نعم.
نعم. هذه من اللغات أيضا. نعم. يقالان أيضا بفتح الهمزة وبتثليث العين. بفتح الهمزة العين هو إيش؟
اللام.
العين
والباء.
الثالث
ما هو العين؟
الباء واللام أصبع والأصبع.
لا لا في في الأملة في الأملة
اللام.
الميم الميم
الميم
الميم.
نعم.
إذن فتقول أن
ملة
ملة وأن
ملة
ملة وأن ملة. هذا أيضا من اللغات، هذا التثليث للعين مع إفراد فتح الهمزة من لغات الأملة. رأيت وتقدم معنا الأملة. يقرأ الذي بعده.
التح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التحلبة والتحلبة 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 الشاة تحلب قبل الحمل.
نعم، ذكرت عدة لغات لهذه الكلمة. على كل حال نكتفي بثلاثة وكذا. تقول التحلبة والتحلبة والتحلبة، معناه هذا اللفظ وصف، وصف مشتق، اسم مفعول، لأنه وصف للشاة تحلب قبل الحمل، فيقال شاة تحلبة وتحلبة وتحلبة. إذن فالصيغة هذه في هيئتها تدل على أن الكلمة هذه اسم مفعول، لكنه اسم مفعول غير منقسم، غير مضطرد، غير مضطرد، فهو اسم مفعول سماعي، وهذا له نظائر. اسم مفعول قد يكون سماعيا، ومن ذلك وزن ايش؟ لو قلت الآن ضحكة، هذا اسم مفعول. تقول هزءة، اسم مفعول. إلا أن أسماء المفعول المشتقة على وزن فعلة هذا أكثر من هذا الاسم المفعول هنا، تحلب وتهلب وتحلب. ولذلك وأشار إلى هذا الحسن بن زين القناني في متممة لامية الأفعال، وقد تقدم لكم في أشار إلى هذا في قوله وفعلة لاسم مفعول، وفعلة لاسم مفعول، فعلة، ضحكة وهزءة. لكن إذا فتحت العين فقلت هزءة أو ضحكة صار اسم مفعول، صار اسم فاعل للكثرة. إن ضحكت منك كثيرا فتية فأنت ضحكة وهم ضحكة. ومن ذلك قول تعالى ويل لكل همزة لمزة، أي فاعل الهمز واللمز بكثرة، يفعله في من يقال فيه همزة ولمزة. إذن فاسم المفعول هنا فعل وزن فعلبة، تحلبة، هذا اسم مفعول سماعي. نعم، بعده
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الطحربة والطحربة 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 قطعة خرقة.
نعم، الطحربة والطحربة والطحربة هذه ثلاثة، معنى الكلمة هذا اسم عين وليس وصفا، أي معناه قطعة خرقة، يفسر بهذا في لغة العرب، ويفسر أيضا وجاء إطلاقه على قطعة غيم، قطعة خرقة، قطعة غيم. وقال بعض أهل اللغة هو خاص بالنفي، أي يستعمل هذا اللفظ في سياق النفي من الكلام، نحو ما على فلان تحربة، أي ما هنا النافية، أي ما عليه قطعة خرقة. أو تقول ما في السماء تحربة، أي قطعة غيب، ما في السماء تحربة أي غيم، قطعة غيم، ما في أي غيم. أيوة، نعم، مثله يعني يستعمل بهذا. إذن فهذا التهربة أو التخربة، نعم
يأتي شيخنا في
قطعة.
سياق النفي فقط،
هذا قول بعضهم،
نعم.
لكن الصحيح أنه قد يأتي في سياق النفي وقد لا يأتي، والأصل مجيء في غير سياق النفي، وقد لعل القائل بأنه لا يأتي إلا في سياق النفي ما رآه إلا في سياق النفي، أو ذهب إلى ترجيح هذا فقط، وإلا فقد جاء في غير سياق النفي في كلام العرب الفصحى. نعم،
عندي قحربة.
أيوة، عندي
قحربة.
من أيش؟ عندي طحربة، أي قطعة خرقة. نعم، مسحته بطحربة، مسحت هذا الشيء بطحربة أو طحربة أو طخربة، أي قطعة خرقة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله تعالى: العجرمة والعجرمة 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 50 من الإبل.
50 من الإبل، هذا من معانيه. فالعجرمة يقال العجرمة أو العجرمة أو العجرمة، ومعناه 50 من العدد، فهو اسم عدد في كلام العرب، اسم عدد 50 من العدد من الإبل، 50 من الإبل فهو اسم عدد، أو 100 أو 200 من الإبل، وقيل ما بين 50 إلى 100
أقوال.
وهذا يصلح أن يستعمل، معنى ذلك أن هذه المعاني للعجرمة وردت في كلام العرب، وردت في كلام العرب الفصحى، فلك أن تستعمله في أي معنى من هذه المعاني، هذا هو الصحيح.
50 شيخنا من الإبل، وقيل 100 من الإبل،
أو 200 أو ما بين 50 إلى 100 دون تحديد لما هذا اللي بين 50 و 100. هذا مثل هذا، لو رجعت إلى كلام العرب لوجدته هكذا، استعمل في هذه المعاني، استعمل اللفظ بهذه المعاني أو في هذه المعاني، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. البعض وإيش؟
مختلف المعاني.
مختلف المعاني. نقرأ منه شيء؟
نقرأ
منه. أنا راحت.
واحد اثنان. واحد بس، نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب، نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني المثلث المختلف المعاني. باب ما أوله همزة من المثلث المختلف المعاني: الأبد بفتح الهمزة والباء، الدهر ومصدر أبدا بمعنى غضب، بمعنى غضب وبمعنى توحش.
نعم، إلى هنا. قوله رحمه الله: باب ما أوله همزة من المثلث المختلف المعاني. من المثلث المختلف المعاني، من ذلك الأبد بفتح الهمزة والباء، الأبد، ومعناه فسره ابن مالك، فسر الأبد بالدهر، أي الدهر، الأبد الدهر، لا صحيح هو الدهر، إلا أن هذا الدهر في كلام العرب هو الدهر الذي أمامك، لذلك يقال، يقول العرب أو تقول العرب أو يقول العربي الفصيح: لا أفعله أبدا، كذا أبدا، فيما يستكبر، رأيت. إذن فأطلق ابن مالك فقال: الأبد الدهر، ولذلك الأبد هذا يفسر أيضا بالدائم وبالقديم أيضا، لكن ما تقدم الآن من أنه الدهر فيما يستقبل، هذا كثير استعماله بهذا المعنى في كلام العرب.
الدائم والقديم كذلك.
أيوة الدائم يقال الدهر الدائم.
الأبد نعم.
أي القديم الدهر. لكن كونه اسم الزمان الدهر الدهر، وإذا استعمل واستعمل لما يستقبل مما يأتي هذا كثير، وقد يقال الدهر مطلقا هكذا كما فسر ابن مالك الدهر، ويكون المراد به الدنيا سواء ما مضى أو ما سيأتي يستعمل في هذا أيضا، لكن السياق هو الذي يعين هذه المعاني. السياق سياق الكلام، سياق الكلام الذي فيه هذه اللفظة يبين ذلك. نعم الدهر رايز. ولذلك تجد يدل على هذا بتتبع كلام العرب، تجد ما قلت الآن مثلا تجد الدهر في قول الخنساء تبقي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار أستغفر الله. الدهر ماذا يفعل؟ الدهر يضر؟ لا، على كل هذا كلامها كلام فصيح. إن الدهر فيقصد بالدنيا ليس المستقبل رأيت، لكن يقصد بالدهر هنا الدنيا. لكن لو قلت لا أفعل هذا لا أفعل هذا أبدا
فالأبد
أي فيما لما يستقبل من الزمان وهكذا.
هذا قول الخنساء شيخنا الذي ذكرته.
أيوة قول الخنساء الشاعر.
إذن هو نفس الكلام الذي ذكر الله تعالى. نعم وما يهلكنا إلا الدهر
الدهر هذا هو الدنيا. وما يهلكنا إلا الدهر، فهنا يقصد به الدنيا عموم الدنيا حتى الدنيا. إذن فمصدر أبدا الآن عندك الأبد بفتح إيش
مسبب أوله
أيوة الأبد الهمزة مفتوحة الهمزة في الأول والباء مفتوحة أبد، ويأتي الأبد مصدرا لأبدا وهو مصدر قياسي لكن المعنى يختلف. أبد وهو مصدر قياسي لأبدا ليس معناه معنى الدهر، ليس معناه معنى الأبد بمعنى الدهر. تقول مصدر أبدا تقول أبدا يأبد أبدا، فأبدا مصدره مصدر قياسي للزوم الفعل على وزن فعل على وزن فاعل. أبدا يأبد أبدا هذا مصدر قياسي. وإذا قلت أبدا ما معنى أبدا؟ توحش يأتي معنى توحش
غضب
ويأتي بمعنى غضب. أبدا يأتي بمعنى غضب، تقول أبدا عليه أي غضب عليه أبدا. وقد يقال أبدا بالمكان يأبد أبودا، أبدا أبودا أي أقام، يأتي بهذا المعنى وهو على وزن فعل، وهو على وزن فعل كما يقال أبدا عليه وهو لزم فاعل بمعنى غضب عليه، أبدا عليه غضب عليه. أبدا أي غضبا، لكن إذا قلت أبدا من مكان فتقول أبودا لبصره أي مكث أقام، هوها مكث أقام. الإقامة فيه معنى المكس، فيه معنى المكس. وتقول أبدا توحش رأيت. ويقال أبد الدواب، أبدت الدواب تأبد وتعبد عبودا توحشا. توحشا رأيت. لكن في هذا تقول يجوز لتقول أبدت الدواب أبدا، وتقول أبدت الدواب عبودا، أبدت الدواب عبودا رأيت. وهذا العبود ليس كعبود المكان، العبود بالمكان أي عبود التوحش. لكن إذا قلت أبدا، أبدت الدواب في المضارع لمضارعه سماعان، أبدا تأبد وتأبد، أبدا تأبد وتأبد سماعا، هكذا سمع
عبودا وأبدا،
عبودا عبودا فقط
أبدا يأبد عبودا.
أيوة نعم. لا، إذا قلت أبدت فهذا أبد، المصدر أبد تفهم؟
نعم نعم شاء.
وإذا قلت أبدت، أبدت الدواب، إذن المضارع يأيش؟
تأبد وتأبد
وتأبد، والمصدر
عبودا
عبودا، لأنه لازم، لأنه لازم، فخرج خروجا وجلس جلوسا كما تقدمت نظائر هذا عليكم. نعم. أيوة أبدا. بمعنى إيش؟ توحش أيوة ذهب. نعم نعم. هذا الآبق والآبد. أي هرب. نعم نعم نعم.
والآبق كذلك.
المعنى شهر؟ لا، لكن ليس نفس المعنى، لكن المعنى بينهما خلاف، وإن كان بينهما اقتراب، لكن يقال أبق وأبق في وجهان في الماضي. أبق العبد يأبق وأبق يأبق، أي فر وذهب رأيت. هو قريب من إيش؟ من أبد. هذا أبدت الدواب لأن فيه توحش، فكأن، لكن العبد ليس متوحشا، لكن فر فأصبح كأنه متوحش،
ليس له مالك.
أيوة، كأنه ليس له مالك، كأنه توحش، كأنه توحش وذهب، بينما قرب في المعنى، تقارب جدا، لكن مع خلاف قريب بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم
شيخنا. أحسن الله. الأبد يأتي بمعنى الغضب.
أي نعم. وفعله لا
أبدا.
أبدا عليه.
نعم.
لأنه لازم فاعلة.
نعم.
وهو لازم لأنه تعدى بواسطة الحرف، بواسطة الحرف الجار، تقول أبدا عليه أبدا، أي غضب عليه غضبا. فالأبد في هذا كالغضب تماما وزنا ومعنى. لأنه تقول لأنا غضب لازم، غضب عليه وأبد عليه أبدا، أي غضبا رئيس. إيش إيش؟
أبي عبيد عن الفراء.
إيش هذا؟
عبد عليه وأبد وأمد ووبد وومد، إذا غضب عليه أبدا وومد وعبد.
نعم، هذه نعم، هذه من المترادفات على هذا. من المترادفات.
عبد وعبد يختلف المعنى.
أيوة نعم يختلف. نكتفي بهذا. نعم. لكن إيش قال بعده؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإبد الولود من الإماء والأتن، والأبد جمع عبود، وهو الكثير الغضب.
أيوة جمع عبود. جمع عبود. الإبد الأول، الإبد الولود من الإماء والأتن، التي تلد كثيرا من الإماء والأتن، والأتن جمع أتان، أنثى الحمار الأتان، نعم. والأبد جمع أبود على وزن فعول، لأن لأن كل وصف على وزن فاعول للمبالغة للفاعل لمبالغة الفعل من الفاعل يجمع قياسا على فعل، يجمع قياسا على فعل كغيور كثير الغيرة فجمعه غيور، وصبور كثير الصبر فتقول صبر عند اللقاء صبر جمع صبور. فهكذا أبود هنا وهو الكثير الغضب فتقول في الجمع أبود أبود.
الوصف إذا كان بوزن
على وزن فعول وهو لمبالغة الفاعل أو للمبالغة من الفاعل من فعل الدلالة على مبالغة فعل الفاعل فإنه يجمع على فعل قياسا مضطردا. قياسا مضطردا صبور صبر غيور غير فخور فخر وما أشبه ذلك وصف مشتق. نكتفي بهذا.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم ونفع الله بما قلتم.